المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز. المستمعين الأعزاء، نسلط الضوء على قصص ملهمة للنساء ذوات الإعاقة نجحنا في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات رغم الصعوبات. اليوم نلتقي ببراءة نبيل سعيد العامري، شابة جامعية في تخصص النفط والتعدين، والتي تحمل قصة ملهمة عن الإصرار والاعتماد على النفس والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لنتعرف على كثير من جوانب هذه الملهمة وهي من ذوات الإعاقة لتكون مثالا صادقا لكثير من النساء ذوات الإعاقة. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم وأيضا مع ضيفتنا القديرة، أرجو أن تبقوا معنا. المستمعين الكرام، في عالم مليء بالتحديات حيث تعترضنا الصعاب من كل الجوانب وتبدو الحواجز أحيانا أقوى من الإرادة، يظل الأمل نافذة لا تغلق والإصرار شعلة لا تنطفئ. اليوم في برنامج بلا حواجز نسلط الضوء على قصة إنسانية ملهمة تروي رحلة فتاة تجاوزت الخوف والشك وعملت بعزيمة لا تلين لتثبت أن القدرات لا تحدها أي إعاقات وأن الطموحات والإصرار قادر على تحقيق المستحيل. نلتقي اليوم ببراءة نبيل سعيد العامري، الشابة الجامعية في تخصص النفط والتعدين، والتي تحدت الصعاب واعتمدت على نفسها وقادت رحلة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. قصة براءة ليست مجرد سرد لتحديات فردية، بل هي انعكاس لمعاناة آلاف الأشخاص الذين يسعون ليجدوا مكانهم في المجتمع ويثبتوا أن الإرادة يمكن أن تتغلب على العقبات وأن الفشل ليس نهاية الطريق بل خطوة نحو النجاح. في هذه الحلقة نستمع إلى تفاصيل رحلتها من الإصرار إلى التعليم إلى مواجهة التحديات المهنية والاجتماعية، مرورا بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وصولا إلى رسالتها لكل مستمع، رسالة أمل وإيمان وإلهام لكل من يواجه الحواجز في حياته. فلتستعدوا معنا ولتفتحوا قلوبكم وعقولكم ولننطلق في رحلة الإصرار والاعتماد على النفس والدفاع عن الحقوق مع براءة نبيل سعيد، قصة تستحق أن تروى وتلهم كل من يسمعها. ابقوا معنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة، لنتعرف معا على آراء الأشخاص ذوي الإعاقة في كيف يواجهون التحديات اليومية في حياتهم رغم الإعاقات. كان سؤال الاستطلاع يقول: ما هو أكبر تحد تواجهونه في حياتكم اليومية أو في التعليم والعمل بسبب الإعاقة، كجزء أو نموذج من كم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذن نذهب إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود لكم ومع ضيفتنا وبطل قصتنا لهذا اليوم براءة نبيل، أرجو أن تبقوا معنا.
أكبر التحدي الذي واجهني بحياتي بسبب إعاقتي هي نظرة المجتمع، يعني كيف ينظروا لي بعين الشفقة، وأكثر شيء زيد يعني أنني ما أعرفش لا أكل ولا أشرب مثل الناس، ويعني يحتاج مني جهد من شان أعتمد على نفسي، وكل مرة أواجه صعوبات وتحديات أنني ما أقدرش أكل بس لكن أحاول. أما الصعوبات والتحديات التي تواجهني في التعليم هو أنني كنت ما أقدرش أكتب نهائيا، وكنت أكثر شيء أزعل أنهم أصدقائي يكتبوا لي وأنا ما أكتبش، فكنت هنا أتأثر جدا، ولكن الحمد لله يعني حاولت أنني أكتب رغم أنني ما عنديش أيادي وتجاوزت الصعوبات والتحديات الذي أمر فيها.
أكيد يعني بيواجهوا صعوبات، يعني أول صعوبة أنا أعتقد أنه وسيلة النقل، إذا ما فيش معهم وسيلة متاحة للنقل إلى المكان سواء كان متعلم أو يشتغل صعب عليه جدا أنه يوصل للمكان الهدف الذي يشتغل.
التحدي وقوى المعاقون هو عدم تقبلهم في سوق العمل، إعاقتهم حركيا أو بصريا أو ما إلى ذلك تؤدي إلى عدم تقبل المجتمع بانخراط هذه الفئة من المجتمع للعمل معهم، وهذا يرجع إلى عدة أسباب: عدم تأهيلهم تأهيل كافي للانخراط في سوق العمل، أيضا عدم وجود جهة خاصة تحتضن معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وجود مدارس تدرس اللغة إذا كانت للصم والبكم فقط لا غير. أما بالنسبة لبقية الإعاقات، لا يوجد معهد أو جهة ومنظمة أو جامعة تدرس هذه الشريحة من المجتمع حتى ينخرطوا في سوق العمل انخراط تام مثلهم مثل بقية أبناء المجتمع.
بقية اللي يواجه المعوقين، كل معاق على حسب إعاقته يواجه. مثلا الأعمى يحتاج إلى شخص، يعني من جهة التعليم يحتاج إلى أشياء خاصة بالتعليم، تمام بالتعليم. المعاق حركيا يحتاج إلى شخص مساعد له بالتنقل وغيره وغيره وغيره. الأصم ضروري عبر الإشارة، يعني يحتاج من يفهمه بلغة الإشارة. كل معاق يحتاج إلى شخص يفهمه على حسب إعاقته، ويحتاج إنه المجتمع يعني ينشئ مراكز للتأهيل بحيث إنه يكون يفهم، لأنه يعانوا كثير، يعني كل واحد على حسب إعاقته يعانوا كثير من ناحية التعليم، من ناحية العمل وغيره وغيره، كثير من المعوقات ما نقدرش نختصرها بكلمتين.
الإعاقة يعني تختلف، كل إعاقة لها أسبابها ومسبباتها وظروفها وأشكالها. يعني إعاقة عن إعاقة تختلف، في إعاقة النظر، في إعاقة السمع، في إعاقة الحركة، وفي إعاقة الذهن. يعني كل إعاقة لها معاناة في مجاله. يعني الكفيف هذا يعاني من السمع والمتابعة هذه، وكذلك المعاق حركيا برضو يعني صعوبة الوصول ومشقة التنقل من مكان لمكان، والشيء قائم عليه يجري بعده ويشله ويرده. وكذلك بقيت المعاقين برضا اليوم معنا العميان هذوم والعقم وصون كذلك، في صعوبة في إيصال المعلومات لهم، وضروري تمدي لهم أساتذة ومعلمين بذو كفاءة وتحمل وصبر، يعني كل حياتهم معنا.
بالنسبة للمعاقين يواجهون صعوبات كثيرة بمجال التعليم، من نظرة المجتمع، من التنمر، من يعني كشريحة مهمشة مش متوفر لهم أماكن خاصة ومراكز تدريب، مدارس خاصة في بهم، وحتى التعامل من المجتمع نفسه تعامل سيء جدا. المفترض أنه كل واحد يحس أنه عنده معاق بالبيت، يعني كلنا معاقين نعتبر، بالعكس هم الصحيحين. وبالنسبة للوظائف ما لازم يخصصوا لهم وظائف معينة ويساعدون بالمواصلات، المجتمع نفسه تكون في مواصلات خاصة في بهم. المفترض أن الدولة توفر لهم هذه الأداة على حساب الدولة نفسها. يعني
مستمعينا الأعزاء، شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من الآراء وأيضا المشاركات الرائعة والمتميزة من ذوات الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إلى أيضا من تعليقات وآراء وتجارب حول هذا الموضوع، وخاصة موضوع التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، سواء يعني كان بشكل أساسي في جانب التعليم أو في الجانب العملي أو جانب العمل والتوظيف لمن حالفهم الحظ وأصبحوا أيضا أصحاب وظائف في المجتمع. أعزائي المستمعين، طبعا أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، وأيضا بمعية ضيفتي وبطل قصة حلقة اليوم في برنامج بلا حواجز. في هذه الرحلة، رحلتنا اليوم مع براء نبيل سعيد، سنحاول أن نغوص في أعماق التجربة الخاصة بها لنفهم كيف استطاعت مواجهة التحديات والتغلب على المخاوف وتحقيق إنجازات ملهمة رغم كل الصعوبات التي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. خلال هذا الحوار سنطرح عليها أيضا عدة أسئلة تكشف عن رحلتها التعليمية والمهنية والاجتماعية، وكيف يمكن لكل واحد منا أن يستلهم من تجربتها دروس في الإصرار والاعتماد على النفس والدفاع أيضا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مرحبا بكم براء نبيل، ونحن أيضا متشوقون لسماع رحلتك المليئة بالإصرار والعزيمة. نتعرف أيضا على الدروس الملهمة التي تحملينها لكل مستمع ومستمعة. باسمكم مستمعين الكرام نرحب بضيفتنا العزيزة براء نبيل سعيد العامري. براء، مرحبا بك عبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز.
أهلا أستاذ،
أهلا. الله يعطيكم العافية. براء، قبل أن أبدأ معك تفاصيل التعرف على جوانب النجاح والتحدي في حياة براء، أريد قبل ذلك أن تعرفينا والمستمعون الكرام عمن هي براء.
أنا براء نبيل العامري، خريجة نفط رادين 2025 الحمد لله، حاليا رئيسة الشركة الشبابية لذوي الإعاقة والمهمشين. أنا كشخص من ذوي الإعاقة حاليا أكرس جهودي لمناقشة القضايا الحقوقية وتعزيز دمج فئات ذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار بإذن الله.
جميل جدا ورائع. رئيس الشبكة الشبابية، هي شبكة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة أو بشكل عام؟ يعني سمعت أن المهمشين ضمن الفئة هذه اللي هي
كونه أيضا المهمشين المجتمع قاصرهم أو مهمش تقوم يعتبروا كمان من الفئات الأشد ضعفا في المجتمع.
نعم نعم، جميل جدا براء، الله يعطيك العافية. طبعا خريجة كما ذكرتي النفط والتعدين بجامعة تعز عام 2025. نعم. براءة التعليم هو بوابة التغيير، لكن أحيانا بيكون مليء بالعقبات خصوصا للأشخاص ذوي الإعاقة. براءة، حدثينا عن رحلتك التعليمية، كيف تمكنتي من الاستمرار رغم الصعوبات يمكن المالية والمعوقات الأخرى؟
طبعا أنا لما دخلت الجامعة كنت من الصعوبة اللي واجهتها في التعليم إنه من الحقوق القانونية لذوي الإعاقة التعليم المجاني. فلما دخلت الجامعة انصدمت إنه يقولوا لي لا، ضروري إنك تدفعي نصف المبلغ المطلوب مني. كان المبلغ بأول سنة تقريبا 350,000، ودفعت النصف، وبعدين من السنة الثانية خفض لي 210,000، لكن علي 105,000.
هي جامعة خاصة صح يا براء؟
لا لا، جامعة حكومية، جامعة تعز.
وهذه المبالغ يطلبوها في الجامعة اللي 350,000؟
ايوه.
الرسوم هذه رسوم كبيرة جدا.
أيوة. نعم، ايوه، على حسب التخصص. فتقريبا اكثر المعوقات او الصعوبات اللي واجهتها هي كانت فعلا المبالغ المالية اللي مطلوبة مني. طبعا الى الان انا خريجة وباقي علي مبلغ مالي. ايضا من الصعوبات انه انا اخترت تخصص صعب وشاق، وأيضاً بيئتنا لا ترى في الأشخاص ذوي الإعاقة إلا البؤس، يعني هذا المنطق والرؤية المجتمعية عندنا.
يعني اختيارك للتخصص هذا هو كان رغبة منك إنه فعلاً أو حب في هذا الجانب، أو هو تحدي لأنه فعلاً زي ما يمكن قد ربما أخذت من كلامك إنه لا، تحدي إنه والله المجتمع هو ينظر للأشخاص ذوي الإعاقة بنظرة الضعف والشفقة والرحمة، أنا هأخذ هذا التخصص تحدي وأثبت للمجتمع غير ذلك؟
لا صراحة، التخصص هو من اختيار الوالد الله يحفظه إن شاء الله. أنا كنت أميل لعلم النفس أو الصيدلة.
أيوه.
بعدين يعني انت تدري انه ما فيش توظيف، ما فيش فرص عمل، فالقسم افتتح بدي في تعز يعني له تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات.
نعم.
قال ابي قسم جديد واحتمال لك فرصة في بون، وما فيش بنات يدخل القسم وقدمي. لما قدمت ما قبلت، فقال لي أحد إن المواطن يدرسوا مجان. أنا مشيت وقدمت وعملت كل شيء، بعدين انصدم إنه لا، أنت كمعقد ثاني. قال لي كمان، بعدين انصدم، لا أنت كمعقد تدخلي بنفقة خاصة.
أيوه، اللي هو النظام الموازي تقريبا صح، اللي هو رسومها بس رسومها
نفقة خاصة.
يعني أنت لما ذكرت لي المبالغ هذه كأنه أنا قلت في جامعة خاصة مش في جامعة حكومية.
لا، في جامعة. أيوة.
طيب براء، طبعا ما أقول لك أنت الآن خطي الجانب الحقوقي والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لما كان عندك أكيد معلومات أنه زي ما ذكرتي أنه التعليم الأشخاص ذوي الإعاقة هو تعليم مجاني، وأن الدولة كفلت التعليم المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وفي التعليم أيضا النظامي اللي هو من الأساسي والثانوي يعني. ما حاولتش أنه تطرقي أبواب تفرضي هذا القانون للمسؤولين لصناع القرار الموجودين مثلا أنه لا أنا تعليمي مجاني، أم أنه استسلمتي وأيضا دفعتي هذه المبالغ؟
لا لا ما استسلمت نهائيا. أنا تقريبا وأنا مستوى ثاني لا ثالث، تم استدعائي تم اختياري عشان أكون كان في دورة هذه الدورة أقامتها مؤسسة بطنة حياة لذوي الاحتياجات الخاصة.
نعم.
تم اختياري من ضمن الأشخاص الذين يدرسوا هذه الدورة. كانت هذه الدورة محاورة مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا الحقوق القانونية لهم. أنا بدأت أستوعب وين حقوقي من الدورة هذه حرفيا يعني. أنا من خلاص يعني لما كانوا يقولوا تدفعي كل تدفع على طاقتي، بعدين لما كنت معهم أسسنا شركة لمناصرة هذه الفئة اللي هي ذوي الإعاقة والمهمشين، لأنه كان في معانا كمان زميلين من المهمشين في نفس الدورة. بعدين مشيت للجامعة أنا وكلمت هنا المسؤولين إنه نحن معانا حقوق، ونحن قالوا لا هذا صندوق المعاقين كل وقع على البروتوكول، ويعني قد وقع البروتوكول قبل تقريبا. بعدين عملنا ورشات وأقمنا جلسات مساعدة مجتمعية، وأيضا في 12 مكتب حكومي دورات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الدولية والاتفاقيات. فصراحة ما كانش في تفاعل، هذاك التفاعل اللي إحنا نحتاجه. يعني حتى لو كان في تفاعل وقت الورشة كان كأنه مشي حالك، يعني خليت حياتي كمل وخلاص.
وما فيش إيمان يعني بالقوانين أو تسليم بالقوانين. أيوة. هذا قانون لابد أن ينفذ. لا ما فيش يعني. أيوة. أعتقد المسألة أصبحت يمكن مزاجية أو حسب هوا مثلا من هم يديروا تلك الجهات يعني.
أيوة
هذه المشكلة.
أيوة هي هذه المشكلة.
فكرة الشبكة أخت براء، فكرة الشبكة جاءت لك يعني من هذه المعاناة، وهو جزء من المعاناة اللي هي فيها صعوبات وتحديات وإغفال لحقوق المعاقين. يعني أنا سمعت إنه أنت لما حضرت الدورة وعرفت الحقوق بدأت تفكري في إنشاء شبكة خاصة بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمهمشين.
أستاذ طبعاً مش أنا اللي أنشأت الشبكة، مثل ما كنا 10 أشخاص.
نعم.
الفكرة
كيف جاءت؟
الفكرة جاءت إنه كان كل واحد منهم معنا.
نعم.
في معه أشياء هو يحتاجها مش قادر يحصل عليه.
نعم نعم.
بعدين تم تأسيس هذه الشبكة مننا نحن العشرة. تم ترشيح بداية الأخت لميس وكانت هي الرئيسة، بعد ذلك اختاروني أني عشان أكون الرئيسة. يعني مش أنا اللي أنشأت الشبكة، نحن عبارة عن 10 أشخاص يد واحدة نقوم بعمل واحد.
نعم جميل. طيب براء، في طبعا معي محاور كثيرة، والعقبات والصعوبات اللي يمكن أيضا واجهتها أيضا كثيرة ومتعددة. يمكن احنا ركزنا على الجانب المهم والجانب المالي، واللي هو أعتقد من أكبر العوائق اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العوائق المادية وأيضا المجتمعية وغيرها من العوائق الأمانة اللي تكون حجر عثرة أمام طموحات الأشخاص ذوي الإعاقة. سأذنكم براء بس لبضع ثوان لنذهب أنا وأنت والمستمعين الكرام إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل. مستمعينا الكرام حياكم الله من جديد، وفي حلقة جديدة أيضا من برنامج بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يعنى بقضايا وحقوق النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة عامة. حلقتنا اليوم بتكلم على قصة من أعظم وأروع القصص، قصص النجاح التي دائما من خلالها نستلهم كثير من العبر وأيضا المواعظ التي يمكن أن تكون فعلا دليل لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة للاستمرار وأيضا مواجهة كل التحديات اللي بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. براء نبيل سعيد العامري هي بطلة حلقتنا وقصتنا لهذا اليوم. براء، قبل الفاصل تكلمنا عن موجز للتحديات والصعوبات التي واجهتها براء أثناء التعليم. الاعتماد على النفس براء بيتطلب أيضا شجاعة وثقة كبيرة بالنفس، خصوصا عند مواجهة الصعوبات اليومية. كيف ساعدتك مسألة الاعتماد على النفس في تجاوز العقبات، وما الدروس التي أيضا يمكن تعلمتها من هذه التجربة؟
طبعا الاعتماد، أنا أشوف دائما الثقة بالنفس أولا تجي من البيئة المحيطة بالشخص، وأولهم هي العائلة.
صحيح.
الحمد لله كان الدعم الأول لي في حياتي هي عائلتي، زرعوا فيي الإيمان بقدراتي والاعتماد على نفسي، وأبدا يعني ما سمحوا لي استسلم للواقع إنه كلامي بدون يد خلاص، إنه أنا مش قادر أعمل معينة. لا بالعكس، كان أي شيء لا قومي تعملي، فهذا
يعني الداعم الأساسي لبراءة هو الأسرة. التي مسألة الثقة بالنفس اكتسبتها من خلال التعامل اليومي مع أسرتك.
أوكي.
خارج الأسرة في المحيط المجاور، البيئة، محيط الجامعة مثلا، محيط العمل اللي أنت الآن بتعملي فيه كناشطة مجتمعية، هل أيضا واجهتي كثير من هذه الصعوبات؟ ومسألة أيضا الاعتماد على النفس أيضا كان يعني موجود مع براءة؟
هو أكيد أنه بالجامعة بأماكن العمل طبيعي أن الإنسان يواجه مشاكل، إنه في بعض الفترات يكون خلاص يعني فعلا معك هذه الثقة إنه أنا قادر أعمل شيء أو أي شيء، لكن بعض الأحيان إنك لما تكون قريب من الله، الله يزرع فيك الإطمئنان.
صحيح
صحيح. أنا على فكرة لما درست الجامعة في فترة من الفترات كان يحصل لي مشاكل اكتئاب، فالتحقت على طول بمركز تحفيظ الحمد لله. وأعتقد أنه أفضل شيء للشخص ذوي الإعاقة أنه يتقرب من الله. شخص ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة دائما التقرب من الله والأمان والإطمئنان.
نعم، وهذا من الجوانب المهمة براء، أنه فعلا أنه القرب من الله سبحانه وتعالى من أهم الأشياء التي يمكن أنه تكون ملازمة لكل الناس، يعني بغض النظر عنهم أشخاص من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة. براء، يعني في كثير من الناس بيترددوا في خوض تجارب جديدة خوف من الفشل، يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني موجود لدى كثير من الناس، هو تقريبا طبيعة أو عادة معينة. فدائما بنجد انه الكثير عندما بيقدم على عمل معين او تجربة جديدة بيكون في خوف انه والله يمكن افشل في هذا الجانب، او احيانا يمكن القى انتقاد معين. هل هذا الشعور واجه براءة، وكيف ممكن انت تغلبتي عليه لتصبحي اكثر جراءة في اتخاذ القرارات؟
طبعا الفشل هو امر ضروري في حياة الانسان، كان ان يمكن.
نعم.
كلنا فشلنا وقلنا لا، يعني لازم نحن نثبت وجودنا. طبعا أول شيء إنه نحن أشخاص ذوي الإعاقة، أول حاجة نفكر به إنه اختلافنا هو بعض، ما هوش قوة. هذا أول طريقة للفشل.
تقصدي بين ذوي الإعاقة أنفسهم يعني؟
أيوة
بالضبط بالضبط.
بنفس الشخص نفسه إنه أنا ناقصتي أو عندي مشكلة بجسدي أو شكلي، هنا هذا ضغط.
نعم.
لكن أنا أرى إنه هذا الاختلاف هو دائما
قد ربما يكون بداية للنجاح، يعني
أيوة.
الاختلاف هذا أي نعم نعم.
ودائما التحديات هي دافع مش عائق.
نعم نعم.
الحق لو أن شخص دائما يؤمن بالعدالة ويعتبر أنه الإنسان فيما لا تقصد قدراته البشرية.
نعم.
يبري أثره وموقعه في الحياة، يعني أنه كل إنسان لازم يثبت نفسه ويثبت مكانه في الحياة.
صحيح. والفشل زي ما قلت هو شعور ربما بينتاب أي شخص في أي لحظة، لكن ما يستسلمش واحد يقول خلاص أنا فشلت في التجربة المعينة أو في الموقف المعين بالتالي أنسحب وأرجع وما أكررش العملي هذا، لا. يعني أحيانا في قاعدة عامة براءة بتقول أنه دائما الفشل هو بداية للنجاح.
أيوة. بس شوف بالأشخاص ذوي الإعاقة يكون يعني عندهم كيف أقول لك أنه هم يشوفوا لأنفسهم أنا ناقص خلاص.
أيوة أيوة. هذا الشعور الشعور بالنقص يعني أحيانا يكون
أيوة.
أيوة يعني هذا الشعور براءة يعني تعتقدي إنه سبب من أسباب تراجع كثير من الطموحات والآمال لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، إنه فعلا إنهم يخطوا خطوات نحو المستقبل نحو الطموح نحو تحقيق الذات؟ يعني مسألة الإعاقة والقصور الموجود أحيانا سواء كان في الجسم في السمع في البصر في غيره من أجزاء الجسم هو سبب في إنه لا أنا ما أقدمش على هذا الشيء وأظل منطوي أو محبوس في مجال معين؟ يعني أعتقد هذا موجود لدى الأغلب من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذلك إحنا دائما عندما نستضيف قصص النجاح ونسلط الضوء على كثير من الإنجازات والطموحات والآراء ونأخذ أيضا أشخاص استطاعوا أنهم يتغلبوا على هذه الحواجز هو من باب أنه فعلا نكسر الشعور الموجود لدى كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة بالشعور اللي أنت يمكن قلتي عليه أنه شعور بالنقص.
أيوة. يعني كمان أنظر إنه قصص النجاح ده هي قصص فعالة على فكرة، مش بالذات للأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم.
أيوة.
تكون حافز ومثال يحتذى به يعني. اليوم مثلا بنستضيف الرائعة المبدعة براءة نبيل سعيد العامري، يعني حقوقية وجانب تعليمي متميز في معها أيضا إرادة وتحدي. كثير من النساء اللي بيسمعنا الآن في الريف أو في مناطق أخرى أو وصل لهذا المقطع تقول إيش اللي بينقصني أنا عن براءة؟ يعني براءة استطاعت إني تعمل هذا الإنجاز، إذن أنا بيعطيني حافز كفتاة من ذوات الإعاقة وكشخص من ذوي الإعاقة إنه أبذل وأعمل اللي أقدر أعمله كما عملته براءة. فبالتالي هذه القصص هي قصص ملهمة أحيانا في كثير من الأحيان وبتقدم أشياء كثيرة في معناها. براءة لو انتقلنا لموضوع بداية معرفة براءة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرز المواقف أنا ممكن ذكرتي الآن الدورة التدريبية التي حضرتيها وكان في مجموعة من الأشخاص المهمشين وغيرهم من ذوي الإعاقة، استطعتم أنه أيضا من خلال هذه الدورة ومعرفة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه فعلا تفكروا بإنشاء شبكة. وأنا أعتقد ممكن ما أدري أيضا نظرتك براءة حول جمعيات المعاقين المنتشرة، يعني أنا أعتقد 3,000 إلى 4,000 جمعية منتشرة على يعني مساحة الجمهورية اليمنية. هذه الجمعيات بمسمياتها المختلفة والمراكز والشبكات وغيرها، ماذا تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وكيف أنت مثلا أكمل لك السؤال، هذا جانب يعني هذا الكم الكبير من الجمعيات، أكمل لك السؤال فيما أنه أنت أيضا استطعتي أنه فعلا تبدأي هذه المسيرة، مسيرة الدفاع عن الحقوق. كيف بدأت هذه الفكرة ليس فقط كما ذكرتي من الدورة التدريبية، ومن خلال عملك يعني هل فعلا استطعتم أنه أيضا تنتزع حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة أو تفرض حقوق هي موجودة كانت مغيبة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
طبعا إحنا ولله الحمد بدعم من مؤسسات بسمة الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة فتحنا غرفة خاصة بالمعاقين في مكتب الهجرة والزواجات
في محافظة تعز.
أيوة في محافظة تعز، وفي هذه الغرفة جميع التسهيلات للمعاقين، يعني داخلت الغرفة تقوم بجميع الإجراءات لاستخراج الزواج.
جميل، هذا أيضا من الجوانب المضيئة والمتميزة يعني.
أيوة.
جميل. طيب غيرها من الحقوق، يعني انت واجهتي مثلا في فعلا في مظالم في اشياء لابد ان تتعدل مثلا او تطبق على ارض الواقع، كيف يمكن أنه نوصل هذه الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة؟ يعني مثلا هذا الإنجاز اللي تكلمت عنه أنه فعلا نجد مكان للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان خدمي وهو مكان الأحوال الشخصية والجوازات مثلا، هذا جانب مهم أطبقه على بقية الوزارات وعلى بقية الجهات الحكومية مثلا. وكيف يمكن نحن نفرض فعلا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع براء؟
طبعا إحنا بمجتمع أول ما تجي تقول له أشخاص ذوي إعاقة، أنا كإحساسي إنه يكون في تقاعس بالموضوع، في إهمال. يعني الآن عندنا تقريبا إحنا 3 جمعيات وصندوق معاقين. حيث قدمت لنا هذه الجمعيات، أنا اللي أعرفه فقط إنه هذه الجمعيات تدرس طلابي من أول ابتدائي إلى صف 7 تقريبا، بعدين الطالب يخرج لمدارس الدمج. طيب بعد ذلك إيش تقدم؟ هل هي تقدم تأهل؟ هل هي تعمل ثقة بالطفل عشان يخرج للمجتمع بشكل تمام إنه قادر يواجه المجتمع؟
صحيح.
هذا أولا.
صحيح.
بعدين الطالب لما يخرج من مدار من جمعية المراقب هذه، طبعا معنا سجلات أول شيء للصم والبكم. أول ما يخرجوا من جمعية الصم والبكم ينطلقوا لمدرسة الصديق عشان يكملوا هناك مراحلهم الدراسية اللي هي الإعدادية والثانوية. مدرسة الصديق لما أنا نزلت آخر فترة نزول ميداني عشان أشوف إيش احتياجات الطلاب هناك الصم والبكم، أتفاجأ إن المدرسة مغلق أبوابه وإنه حتى ما فيش ولا طالب من الصم والبكم يدرس.
ما هو السبب؟
السبب يقول لك إنه إحنا ما عندناش معلمين، ما عندناش حتى أقلام السبورة، ما عندناش إمكانية إن إحنا ندرس طلاب، ما عندناش رواتب، ما عندناش حوافز،
نعم.
ما عندناش معلمين لغة إشارة.
وهذا انتهاك للحقوق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
طيب أيوة. بعد ذلك لو جينا وأخذنا المكفوفين، طبعا كان من أول لساعة يدرسوا في جمعية المصطوفين، بعدين من صف 9 انطلق المصطوف إلى مدارس الدمج. كان في مدينة بعيد مدرسة واحدة اللي هي مدرسة الدمج للبنات ومدرسة للأولاد، مدرسة 26 للأولاد ومدرسة صيني للبنات.
نعم.
لما مشيت مدرسة الصيني عشان نشوف هل البنات يدرسين، أجي أتفاجئ إنه ما فيش ولا طالبا من المصطوفة يدرسين.
أيوه.
السبب
بسبب الجوانب المادية، يعني أكيد
أكيد أول شيء الجوانب المادية إنه ما عندهم باصة يوديهم ذهاب وإياب. ثانيا إنه المكفوف لما يتخرج يخرج من أول ثانوي يدخل ثاني ثانوي يقول أنا ما أقدر أدرس قسم علمي، أنا أشتغل قسم أدبي.
أيوه.
طبعا
وما فيش الاقسام الادبيه، يعني في معاناه كبيره، في معاناه كبيره براءة.
طبعا احنا كشبكه شبابيه عملنا على مكتب التربيه والتعليم وقمنا بفتح القسم الادبي في بعض المدارس.
جميل.
لما التربيه والتعليم فتحوا القسم الادبي بس ما فيش توفير لمدرسين القسم الادبي.
اذا في صعوبه اخرى واجهتكم يعني.
ايوه ايضا كمان انه احنا لما نمشي جلس شهر يا أستاذ أمشي لمكتب التربية والتعليم شهر عشان ينزلوا لي 3 موجهين لمدارس الدمج، شهر عشان بس توقيع واحد يا أستاذي وقع لي، نزل لي 3 موجهين عشان يقيسوا لي نسبة العجز، نسبة الزيادة في مدارس ذوي الإعاقة، الدمج لذوي الإعاقة.
للطلاب يعني قصدك الدارسين في المدارس الدمج؟ أيوة. أيوة.
أيوة. أيوة. للطلاب الدارسين في مدارس الدمج.
نعم.
وإلى الآن لنا 3 شهور ما نزل ولا موجه.
ما فيش تجاوب. لذلك براء فعلا المؤسف أنه زي ما ذكرت لك في مقدمة السؤال وأنت أيضا تحدثت عنه الآن، أنه كم الجمعيات الموجودة، جمعية الصوم، جمعية المكفوفين، جمعية المعاقين حركيا وأيضا والإعاقات الذهنية، رغم الكم الكبير لكنها لا تعمل بكيفية حقيقية، يعني مشغولة في أمور غير الأمور التي أيضا فيها يعني السعي للمطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا فرض هذه الحقوق على أرض الواقع.
نعم. أيوة يا أستاذ، هم فقط يهمهم إحنا من رمضان نجيب وجبة أو بالعيد نفضح لكم أضحية فقط. أنا ما اشتكي من الناس كمعاق لا وجبة ولا اشتكي أضحية، أنا اشتكي دور حقي في التعليم، حقي في الصحة. أنت كجمعية لدول للمواطنين، يعني الاسم لوحده يلعب دور.
نعم، إذا لم تحتضن الحقوق وتسعى أنه فعلا تنتزعها من أجل أنه أنا أنعم بهذه الحقوق، فأعتقد زي ما ذكرتي أنا في غنى يعني من الوجبة أو من المساعدة أو غيرها من هذه الأشياء. نعم براء، الله يعطيك العافية. حقيقة الجانب هذا جانب مؤلم، وأنا أتمنى أنه يصل إلى كل قيادات الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعي فعلا أنه المفروض أو الدور المهم والقادم في قادم الأيام أنه فعلا أنه نركز على الجانب الحقوقي أكثر من الجانب الرعائي. براء أستاذينك أيضا ومستمعين الكرام أنه أذهب إلى فاصل قصير أيضا، وأعود لأكمل معك بقية المحاور بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، عدنا معكم من جديد في مواصلة الجزئية الأخيرة مع بطلة قصتنا اليوم براء نبيل سعيد العامري من محافظة تعز، وهي أحد ذوات الإعاقة اللي استطعنا فعلا أن يصنعنا كثير من الإنجازات في حياتها، ورغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها لكن براء كانت مثال متميز ورائع لكثير من النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أيضا، أنه فعلا هذه النماذج المتواجدة على الساحة اليمنية كثيرة ومتعددة، تحتاج منا كإعلام أن نبرز هذه النماذج فعلا، لنقول أنه ليس فقط الإعاقة معها فقط الشفقة والرحمة وأيضا المواساة، لكن الإعاقة أيضا هي رمز للتحدي، رمز للوجود أيضا، وبالتالي هذه النماذج الملهمة والمتميزة تستطيع فعلا أن تجد طريقها في الحياة. مرة أخرى أرحب بك براء نبيل سعيد العامري، ضيفة عزيزة في برنامج بلا حواجز.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. طيب براء، لو انتقلنا إلى جانب آخر، جانب الأسرة، طبعا تتفقي معي أنا متأكد أنه للأسرة دور كبير جدا في دعم طموحات الأشخاص ذوي الإعاقة، كيف كان دعم أسرتك محفزا لك براءة، وما هي الرسالة التي بتوجهها أنت للأسر الأخرى في تشجيع أبنائها من ذوي الإعاقة؟
طبعا دور أسرتي كان فعال جدا، أنه أنا أولا بنت، أول ما ولدت بالقرية، فأنت تعرف النظرة النمطية في القرى أو حتى في المدن، بس بالقرى بشكل خاص زيادة،
ما فيش وعي كافي.
أيوة ما فيش وعي كافي، فالحمد لله تجاوزوهم هذا الشيء وما حسسونيش أبدا بالنقص أو حسسوني أني عاجزة أبدا، فكان أي مثلا عمل أني مقدر أقول أني مقدر تعتنق، لا أنت قادر قومي جربي، إذا ما عرفتش عادي جربي.
نعم أيوة، يعني في تشجيع، في تشجيع، ولا خلاص عاد يمكن تغلطي أو مش قادر أنت، بس لا استمر يعملي هذا الشيء.
أيوة تشجيع، مش تشجيع مع تعاطف، لا تشجيع مع قسوة، لا أنت قادرة.
نعم، مثلك مثل الباقيين يعني. جميل
أيوة، فأني دائما أقول للأسر اللي معها أطفال من ذوي الإعاقة، اختلافهم أيضا مش بعد، اختلافهم رحمة، اختلافهم الله ما ينزلهم عن غيرهم من الأشخاص، فكل لهم الأمان والملاذ.
نعم جميل. طيب يعني انا حسيت من كلامك براءة انه القرى او المجتمع القروي او الريفي مجتمع متميز ورائع، يعني احنا ما نقول فيه الا كل خير، لكن مسألة العادات والتقاليد احيانا تكون طاغية على كثير من المناطق الريفية، انه شخص من ذوي الإعاقة يكون موجود في الأسرة، فهذا اعتقد يكون ربما مبعث للعيب وللخجل وأحيانا الحياء، أنه لا يعني إحنا معانا طفل معاق وكأنها وصمة عارة أحيانا ربما على الأسرة. وبالتالي ما أدري هل هذا الشعور أو هذا الإحساس يعني أيضا كان موجود أو ملازم لبراءة في المحيط القروي؟ أنا لا أتكلم عن الأب والأم والأسرة، لا، لكن في الأقارب يعني.
لا حقيقة لم أشعر بذلك أبدا.
نعم طيب، هذا موجود يعني براء يعني انت سمعتي فيه انه احيانا يكون في نوع من الانتقاص ونوع من انه هذا العيب والكذا انه عندنا طفله أو... نعم
في قرى هناك تعلم انه لو ولد الطفل معاق يحرم من الميراث.
اها نعم
ايوه.
واذا كانت فتاه تحبس في البيت ولا تخرج يعني خشيه انه النظرات القاصره وانه يقولوا بيت فلان معهم ابنه من ذوات الاعاقه.
ايوه
نعم. هذا الوعي الذي هو قاصر للأمانة في هذه المناطق، ربما لقلة أيضا وجود يعني مثلا المراكز الجمعيات اللي بتوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجود أيضا وسائل الإعلام التي قد ربما تصل أو البرامج المستهدفة، لأنه ممكن وسائل الإعلام موجودة في كل مكان، لكن أحيانا قلة البرامج التوعوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة هي أيضا سبب رئيسي في عدم اكتمال الوعي لدى المناطق الريفية أو القاطنين في تلك المناطق الريفية من ساكنين وغيرهم.
طبعا البرامج الخاصة بذوي الإعاقة تقريبا هي نسبة 1%
في وجود برامج متعددة وكثيرة يعني.
أيوة.
نادرا جدا، وهذا أيضا
خاصة بذوي الإعاقة، وهذه من المشاكل القائمة في مجتمعنا وعدم رفع الوعي بحقوق هذه الفئة.
نعم طيب، ما هي الكلمة أنت يمكن وجهتي كلمة للأسر بشكل عام براء؟ أنا أريد مثلا كلمة فعلا توجهها من القلب لكل الأسر وخاصة في المناطق الريفية التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة من خلال تجربتك، يعني الرسالة اللي أنت حابة تقوليها تصل من القلب إلى القلب لهذه الأسر ولمن أيضا يعتقدون أنه هذه الإعاقات الموجودة في أبنائهم هي يعني مسألة عيب وخزي ولا يعني يحتاجوا فقط إلى أكل وشرب وجلوس في المنازل، ما هي الكلمة التي توجهها لمثل هؤلاء الأسر؟
طبعا هي أنه الله عز وجل لم يخلق من اجتماع هؤلاء الأشخاص عيبا. الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أنه ما تخلقش أي شخص بدون أي هدف.
نعم.
فهؤلاء الأشخاص الذين أمامكم قد يكونوا أفضل منكم أنتم، أفضل من أبنائكم الآخرين.
نعم.
الإعاقة ليست في الجسد إنما في العقل. قد يكون هذا الشخص من ذوي الإعاقة هو أفضل وأذكى من الأشخاص الآخرين. فأنا أوجه كلمة فقط أن يكونوا أنهم يكونوا أبدا كيف أقول لك يعني
حجر عثرة أو عائق أمامهم.
أيوة أمام الطموحات والأحلام.
نعم، إعطائهم الفرص واجب، يعني أن تعطيه الفرصة يا أخي خلاص إن شاء الله والقدر انه يكون لديك طفل من ذوي الاعاقه. طيب هل يعني انت والقدر والكذا تظل يعني حجر عثرة امام طموحات هذا الطفل؟ لا، اعطيه فرصه
يا استاذ. لما يكون في شخص من ذوي الاعاقه تعطيه فرصه يكون غير الشخص السوي انه يحاول بقدر المستطاع يحصل على
صحيح.
هذه الفرصه
صحيح
والنجاح فيها،
وهذا موجود يعني الأمانة التحدي هذا، لأنه الفرصة التي تصل للأشخاص ذوي الإعاقة هي فرصة يأخذها بكل جدية يعني، ويحاول فعلا زي ما ذكرتي أنه يثبت جدارته في هذا الجانب.
أبدا ما تتكررش.
نعم، فالواجب على الأسر، إذن الواجب على الأسر براءة، الواجب على الأسر أنه فعلا يا أخي أنت ملزم أنه تعلم ابنك كبقية أبنائك مثلا، أن تعطيه فرصة في التعليم، أن تعطيه فرصة في إثبات الذات، في التعبير عن نفسه، في عدم تحسيسه، أو أيضا أحيانا أنه تشعره أنه دائما محل نقص أو قصور من خلال الكلمات النظرات إلى غير ذلك. فهذه الأشياء يجب أنه تجنبها يعني.
أيوة أنا أعطي يعني انه انا ادري انه القرى مشاكل ذوي الإعاقة ومضاعفة عن المدن.
نعم.
بسبب الطرقات، بسبب عدم توفر لغة الإشارة، بسبب كثير عدم وجود ممرات، فيكون في عائق كبير للمعاق، في عائق كبير للأهل أنفسهم.
صحيح. براء، هل يعني ما أدري، المستمع عندما ممكن يسمع هذا السؤال قد يستغرب، لكن هل فعلا وصل إلى مسمعك أنه كثير من الأسر خاصة الآباء والأمهات حصل لهم انفصال بمجرد أنهم أنجبوا طفل من ذوي الإعاقة أو طفلة من ذوات الإعاقة؟
لا.
نعم، لأنه في من خلال ما بنسمعه أنه فعلا كثير من الأسر ممكن بيستمعون الآن، ومن استمع لهذا البرنامج، أنه قد ربما تخيلي إلى أي درجة تصل أو يصل بهم الأمر، أنه مجرد ما خلفوا طفل من ذوي الإعاقة حصل اختلاف بين الأبوين، وأدى هذا الاختلاف إلى وجود طلاق وانفصال بسبب وجود هذا الطفل أو الطفلة من ذوات الإعاقة. وهذه مشكلة، وهي رسالة ممكن نوجهها من خلال هذا البرنامج، أنه فعلا من الأشياء التي تؤلم وتحزن أنه يحصل مثل هذا الأشياء، لأنه قلة الوعي وصلت بهم إلى درجة كبيرة جدا، أنه فعلا يعني إلى أي مرحلة وإلى أي مستوى. يعني أنت كأب ما فيش لك يد، وأيضا الأم أيضا كذلك، يعني هذا قضاء وقدر، وبالتالي حكمة الله سبحانه وتعالى شاءت ذلك، فلماذا نعترض؟
نعم.
براء، أيضا معنا فاصل أخير في هذه الجزئية من الحوار معكم، أنا أستأذنك أيضا مرة أخرى وأيضا مستمعينا الكرام لنذهب إلى فاصل ونعود للاستماع أيضا إلى ما هي النصائح والرسالة التي أيضا بتوجهها براء العامري للأشخاص ذوي الإعاقة. إذن أستأذنكم في أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود مستمعينا الكرام بعد الفاصل. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد. ضيفتي العزيزة براء نبيل سعيد العامري، من القصص الممتعة والرائعة والجميلة التي فعلا نفتخر بها كأشخاص من ذوي إعاقة وكمجتمع يمني بمثل هذه النماذج الطيبة والرائعة. براء، يعني كان في معي موضوع عن التوظيف قبل أن أستمع إلى الرسالة التي تحبي توجهها. التحديات أيضا في مجال التوظيف والتدريب، أنت الآن تعلمتي وتخرجتي ومعك شهادة ومتمكنة وباستطاعتك أنك أيضا تخوضي التجربة هذه في سوق العمل، ما هي الحلول من وجهة نظرك لمسألة الفجوة الحاصلة في من يحصلون أو حاصلين على شهادات متميزة مثلا أو شهادات عمل وعدم وجود فرص للتوظيف؟
طبعا عدم وجود فرص للتوظيف، نحن نقول إنه بسبب الأوضاع الحاصلة الآن في البلد، إنه لا الأشخاص الأثرياء ولا المعاقين يتوظفوا.
نعم.
لكن هل بيكون، يعني إذا كان في توظيف مستقبلا، هل بيكون مثلا الآن من حقوقنا القانونية إنه في نسبة
50%
للمعاقين؟ أيوة، 5% توظيف للمعاقين.
نعم.
هل بيرفعوا النسبة 10% توظيف للمعاقين؟
نعم، هذا يعتمد على المطالبة من منظمات المجتمع المدني خاصة بالمعاقين ومعاقين أنفسهم فعلا، وعلى ما تحتاج سوق العمل، يعني أيوة. لابد من المطالبة في هذا الجانب.
أيوة، فأنا أشوف التوظيف إنه الآن الجميع مش للمعاق وحده، بس في نظرة في نظرة من المجتمع للمعاق إنه هذا المعاق عادي. أيضا في مثلا أنا لما أمشي أقدم بمكان، أنا إنسان مقعد أستخدم كرسي وقدم فرصة، جت لي فرصة مناسبة بس من العوائق إنه في درج.
نعم.
عدم تسجيل الممر.
نعم نعم. هذه العوائق المادية والبيئية الموجودة يعني في المجتمع.
أيوة.
نعم. إذا تسهيل الأمور، يعني تسهيل أو إزالة الحواجز الموجودة في البيئة من ضمن الحلول، أيضا مسألة مهمة جدا برأيي، أنه ما فيش يأس أنه خلاص الأوضاع الموجودة في البلاد هذه أوضاع مؤسفة وبالتالي ما فيش فرص للتوظيف ما فيش كذا، خلاص أعتقد أنه كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة يقول لك أنا ليش أتعلم، ليش أدرس، ليش أتدرب مثلا، لا لا أنت تدرب وتعلم والأوضاع حتحسن.
أنا شخصيا يعني وصلت لمرحلة قلت إيش الفائدة؟
أيوة نعم،
إيش الفائدة يعني؟
ليش تعلمت أو ليش أتدرب أو ليش أدرس يعني؟
أي فرصة عمل.
جميل، لكن الأوضاع ربما تتحسن وينصلح الحال وفعلا تكون هناك فرص مواتية لطلب كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة. براء، قبل أن يأخذنا الوقت والحديث معك طبعا للأمانة ذا شجون وأتمنى أن لا ينتهي معك هذا الحوار، لكن حابب في ختام هذه الحوارية معكم أن أستمع إلى الرسالة التي تود براء العامري أن توجهها، وكيف يمكن لكل واحد منا أن يخلق فرصة للتغيير والتقدم رغم الصعوبات. أستمع لرسالتك.
أولا أني أشتري قدم رسالة من المجتمع أنه ضروري إحنا ندافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نظرة التهميش والنظرة النمطية وغياب الفرص العادلة هذه كلها ما تأثرت على فكرة على المعاقين وحدهم، تأثر كمان عليكم أنتم كمجتمع، أنه يكون في حاجة لن تلتي بنونه. ف إنكم تحرموهم من أبسط حقوقهم على رأس التعليم، وأني شخصيا حكي تركز رأيت الكثير من المعاقين ما يقدروش يدرسوا بسبب إنه ما فيش مدرسين قسم أدبي، ما فيش معلمين لغة إشارة، ومعاقات كثيرة كمان. وهذه المشكلة ما تكونش من المعاق نفسه، هذه المشكلة من تكون؟ من المجتمع نفسه، من مكتب التربية والتعليم، من مكتب الصحة، يعني مش من المعاق. أما رسالتي للأشخاص ذوي الإعاقة أنتم نستمع على المجتمع ذا القيمة مضاعفة له، إيماننا بأنفسنا هي الخطوة الأولى، لا تسمحوا لأحد أن يختصر أحلامكم أو يضع سقفا لطموحاتكم، اطلبوا حقوقكم بثقة وطوروا مهاراتكم وكونوا جزءا فاعلا في التغيير، لنكن إن شاء الله في أماكن صنع القرار، تمسكوا بخططهم في التعليم في العمل في المشاركة في الحياة الكريمة.
نعم، الله يعطيك العافية براء، باقي شيء تفضلي.
لا شكرا،
أنا سعيد جدا بالتحاور والتحدث مع قصة متميزة ورائعة موجودة في اليمن وموجودة في الساحة اليمنية، والله أنت مبعث للفخر والاعتزاز براء.
شكرا
براء، طبعا نبيل سعيد العامري أحد الأخوات العزيزات من ذوات الإعاقة، طبعا خريجة جامعة تعز في مجال النفط والتعدين، وأيضا رئيسة الشبكة الشبابية للمهمشين والمعاقين، أحد المدافعات والحقوقيات في هذا الجانب. كانت فرصة سعيدة أن نتحاور معك، شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز.
شكرا لكم أيضا على هذه الفرصة الرائعة التي تقدموها لنا عشان يوصل صوتنا للمجتمع.
الله يعطيكم العافية، شكرا لك براء، في أمان الله. إذن أعزائي المستمعين، في ختام حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز نغلق صفحة قصة براءة نبيل سعيد، الشابة التي جسدت معنى الإصرار والاعتماد على النفس والشجاعة في مواجهة التحديات، لكن هذه الصفحة تظل مفتوحة ما شاء الله سبحانه وتعالى لبراءة. براءة لم تكن مجرد قصة فردية بل نموذج حي لكل من يسعى لتجاوز الصعاب، لكل من يشعر أحيانا أن الحواجز أكثر من قدراته. رسالة قوية لكل مستمع، الإرادة لا تستطيع فتح الأبواب المغلقة، ولكن أيضا الطموح والإصرار هما أدوات التغيير الحقيقي في حياة أي شخص. تعلمنا اليوم أن الاعتماد على النفس ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية تتطلب الشجاعة صبرا وإيمانا بالقدرات الذاتية، وأن الدفاع عن حقوق وحقوق الآخرين ليس مهمة شخصية فقط بل مسؤولية جماعية لبناء مجتمع عادل يقدر أن يغير الكثير والكثير وله أيضا قدرات في ذلك. قد تواجهنا الحياة بالصعوبات وقد تعترضنا أيضا التحديات وقد نشعر أحيانا بالضعف أو الخوف، لكن قصص مثل قصة براءة تذكرنا دوما بأن كل تحدي يمكن تجاوزه وأن كل عقبة هي فرصة لتقوية العزيمة وصقل المهارات. إلى مستمعينا الأعزاء من ذوي الإعاقة أيضا أذكر دوما قدراتكم ليست فقط في تحدي الإعاقات، صوتكم يستحق أن يسمع وإسهامكم أيضا في المجتمع هو قيمة لا تقدر بثمن. نامل أن تكون رحلة براءة اليوم قد أضافت لكم الإلهام والأمل والدافع لمواصلة المسيرة رغم كل الصعاب. شكرا لكم على حسن المتابعة ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج بلا حواجز، حيث نستمر في سر قصص النجاح والتحدي والتمكين لنؤكد دوما أن الحواجز موجودة لتكسر لا لتعيق. مستمعينا الكرام، أذكر أيضا مستمعينا ومتابعينا في زيارة صفحتنا على الفيسبوك ومواقع التواصل الخاصة بإذاعة رمز لمشاركتكم أيضا هذه البرامج وتعليقاتكم أيضا تكون محط اهتمام. قصة براءة نبيل سعيد سمعتم أو استمعتم إليها، ما الدرس والقيمة الأكثر تأثيرا بالنسبة لكم وكيف يمكن أن تطبقوها في حياتكم اليومية لمواجهة التحديات؟ وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي حملت في طياتها الكثير من الأمل والتحدي، نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان في الإعداد والتقديم، وهي لكم من الإخراج من سهيل محمد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.